بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة بعنوان
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
سجلت هذه المادة بقرية البويضاء بولاية الجزيرة في ليلة الخميس 16 من شهر ذي الحجة لعام 41,400 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي أرسله الله جل وعلا حجة على الخلائق أجمعين، فشرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، فشرح الله جل وعلا به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما، وأخرج الله جل وعلا به الناس من الضلالة واستنقذهم به من الجهالة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله ونهج نهجه إلى يوم الجمع والدين. وبعد، فإن الله جل وعلا أبان أن فلاحنا في إيماننا بالله عز وجل والعمل الصالح، وأن نتواصى بيننا بذلك، كما قال الله جل وعلا في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد للمسلمين من أن يتواصوا بالحق وأن يتواصوا بالصبر وأن ينصح بعضهم لبعض، فيعلم الجاهل ويذكر العالم وينبه الغافل. والله جل وعلا جعل هذه الأمة أمة خيرة لما قام فيها من شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتأملوا كيف أن الله جل وعلا جاء بالفعل المضارع الذي يفيد التجدد والحدوث مخبرا عن هذه الأمة، وهذا الخبر يراد به الأمر، والخبر قد يرد في القرآن ويراد به الأمر، كما في هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذا الخبر يراد به أمر الأمة أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. والله جل وعلا كم أبدى وأعاد في أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في تذكير الناس. يقول الله جل وعلا له: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ويقول سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ويقول سبحانه: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ويقول سبحانه: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ويقول الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات التي أمر الله جل وعلا فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بتذكير الناس، وأبان الله جل وعلا له المادة التي يحصل بها تذكير الناس. قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولذا أمضى النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها في تعليم الناس وفي وعظهم وإرشادهم، لا يخرج عن كتاب الله عز وجل ولا عن السنة التي بعث بها صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله جل وعلا له ممتنا عليه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله جل وعلا له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الكتاب ويعلم السنة. قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة. ولذلك لا بد للعلماء وللخطباء والوعاظ أن يذكروا الناس بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي عمت فيها الفتن وانتشر فيها الجهل وقل فيها الناصحون وقل فيها من يتمسكون بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله جل وعلا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأبان الله جل وعلا أن الدعوة إلى الله جل وعلا هي سبيل نبيه وسبيل أصحابه، وأنهم كانوا يدعون إلى الله جل وعلا على علم، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا هم أولو البصائر، وهم أولو العلم، وهم أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا بد لكل واحد منا أن يعتني بدينه وأن يعنى بما خلقه الله جل وعلا لأجله، فإن الله جل وعلا ما خلقنا سبحانه وتعالى لنلهو ونلعب، ولا خلقنا لنأكل ونشرب، ولا خلقنا سبحانه وتعالى ليتكثر بنا من قلة، ولا ليتقوى بنا من ضعف، ولا ليتعزز بنا من ذل سبحانه، بل خلقنا جل وعلا لغاية عظيمة أبانها الله جل وعلا في كتابه، في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية التي خلقنا الله جل وعلا لأجلها، وهي التي أناط الله جل وعلا بها فلاحنا وسعادتنا في الدنيا وفي الآخرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتكفل الله جل وعلا بأرزاقنا حتى نستعين بنعمه سبحانه وتعالى على عبادته وطاعته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فلا بد لنا أن نعنى بما خلقنا لأجله، أن نعنى بعبادة الله سبحانه وتعالى وبإعمار الأرض بعبودية الله عز وجل، فهي الغاية التي خلقنا لأجلها، وهي حق الله جل وعلا علينا، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حقه تبارك وتعالى علينا، الذي يجب علينا أن نؤديه إليه جل وعلا. فلا بد لكل مسلم أن يسأل نفسه: ما معنى العبادة التي خلقت لأجلها؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يأتي بما طلب منه إلا بعد أن يتعلم ما المطلوب منه. والله جل وعلا ما تركنا هملا ولا تركنا سدى، بل أرسل الله جل وعلا إلينا رسولا يبين لنا الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، ويبين لنا عبادة الله عز وجل بهيئاتها وكيفياتها وأزمنتها وأمكنتها وأعدادها وألفاظها. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقرب الناس إلى الله جل وعلا ويدنيهم منه ومن رحمته وجنته إلا وأبانه لهم صلى الله عليه وسلم، وما ترك شيئا يبعد الناس عن رحمته وعن جنته إلا وحذرهم منه صلى الله عليه وسلم. فتركنا صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالله جل وعلا خلقنا لعبادته وأمرنا بها، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالله جل وعلا أمرنا بعبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالواجب على المسلم أن يتعرف على العبادة وعلى أنواعها، فإن الكثير من الناس إنما ضلوا في هذا الباب بسبب أنهم لا يعرفون معنى العبادة، وأنهم حصروا معناها في الصلاة والصيام والزكاة والحج. والعبادة لها مفهوم عظيم أكبر من هذا وأشمل. فالعبادة كما قال أهل العلم هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحبه الله ويرضاه فهو داخل في العبادة وهو من العبادة. فالعبادة امتثال ما أمر الله جل وعلا به على ألسنة رسله، ويدخل في ذلك الأوامر والنواهي. فكل أمر أمر الله جل وعلا به على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، وكل أمر أثنى الله تبارك وتعالى على فاعليه أو رتب على فعله ثوابا أو على تركه عقابا، هذا داخل في حد العبادة. وكل ما نهى الله جل وعلا عنه وانتهى عنه العباد فهو داخل في حد العبادة. فهذا معناها، فالصلاة منها لأن الله جل وعلا أمر بها، والصيام كذلك لأن الله أمر به، والزكاة كذلك لأن الله أمر بها، وكذلك تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والأذان والإقامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستعانة والاستغاثة والدعاء والرغبة والرهبة والخشية والخشوع والإنابة، كل ذلك من عبادة الله سبحانه وتعالى التي يجب علينا أن نجعلها لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ثم على المسلم أن يعلم أن الله جل وعلا أمرنا بعبادة معينة ومحددة حددها الله جل وعلا في كتابه. فالعبادة التي أمر الله جل وعلا بها العباد وأرادها من العباد هي العبادة المقرونة بنفي الشرك. وتأملوا في القرآن، يقول الله جل وعلا واعبدوا الله، فما اقتصر على أمرنا بالعبادة، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن هذه هي العبادة التي أمرنا الله جل وعلا بها، أن نعبد الله سبحانه وتعالى عبادة خلية عن الشرك به سبحانه وتعالى، أن نعبد الله جل وعلا بعبادة مقرونة بنفي الشرك. ولذلك تجدون أن الله جل وعلا يقرن كثيرا بين الأمر بعبادته والنهي عن الشرك، بين الأمر بعبادته ونفي الشرك، كما قال الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، قال بعدها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال الله جل وعلا إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. وقال الله جل وعلا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال الله عز وجل لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وهكذا، فإن المتأمل في كلام الله عز وجل يجد أن الله سبحانه وتعالى يقرن بين الأمر بعبادته ونفي الشرك، حتى يعلم الناس أن العبادة التي أرادها الله جل وعلا من العباد هي التي جردت له، وهي التي أخلصت له سبحانه، وهي التي جعلت له وحده لا شريك له. قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. والأدلة على هذا كثيرة في كتاب الله عز وجل، وكذلك جاءت السنة وقرر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى. ففي الصحيحين من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حق الله على العباد أن يعبدوه، وما اقتصر على هذا، أن يعبدوه قال ولا يشركوا به شيئا. وكذلك جاء في حديث وفد عبد القيس الذي هو مخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو الشاهد، وكذلك ما جاء في البخاري في قصة أبي سفيان رضي الله عنه مع هرقل لما سأله قال له وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذه هي العبادة التي أرادها الله جل وعلا منا. ولذلك قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والدين هنا معناه الطاعة ومعناه العبادة، يعني أن الله جل وعلا أمرنا بعبادة وبطاعة نخلص له فيها، هذا هو الذي أمرنا الله جل وعلا به. ما أمرنا بعبادة نشرك به غيره فيها، وإنما أمرنا بعبادة نخلص له فيها. والله جل وعلا لا يقبل من الناس إلا العبادة والطاعة التي أخلصت له، كما قال الله جل وعلا: ألا، وهذه أداة تنبيه، ألا لله الدين الخالص. هذا هو الدين المتقبل عند الله عز وجل. والدين هنا أيضا بمعنى العبادة وبمعنى الطاعة. ألا لله، واللام هنا الاستحقاق، أن الله جل وعلا يستحق منا أن نخلص له الدين. ألا لله الدين الخالص. وهذه الجملة فيها حصر وقصر، فإن الله جل وعلا قدم فيها الجار والمجرور الذي هو خبر مقدم على المبتدأ. ألا لله الدين الخالص، ما قال الله عز وجل الدين الخالص لله، إنما قال ألا لله الدين الخالص. وتقديم ما حقه التأخير كما هو مقرر يفيد الحصر والقصر، يعني أن الله جل وعلا حصر وقصر الدين له سبحانه وتعالى، وأراد من العباد أن يعبدوه تبارك وتعالى وحده مخلصين له الدين، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين، يعني وله العبادة وله الطاعة الثابتة الدائمة، وله الدين واصبا. واصبا قال أهل العلم يعني خالصا، وبعضهم قال أي له العبادة وله الطاعة المستمرة التي لا تنقطع. فنحن مكلفون بعبادته إلى أن يتوفانا الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنحن عبيد لله عز وجل منذ أن خلقنا وإلى أن نقبض، فإن الواجب علينا أن نقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى، وأن نعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له. وكل عبادة أشرك فيها العبد غير الله بالله فليعلم أن هذه العبادة إنما أتى بها من نفسه، ما أمره الله جل وعلا بها، وإنما أمرنا الله جل وعلا بعبادة كما بينا خلية عن الشرك به سبحانه وتعالى. وكل من عبد الله جل وعلا بعبادة خلطها بالشرك فليعلم أن عبادته لا تسمى عبادة شرعية، لأن العبادة الشرعية التي أرادها الله جل وعلا منا والتي خلقنا لأجلها هي العبادة التي لا يشرك فيها مع الله تبارك وتعالى أحد سواه، هي العبادة التي أخلص فيها لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي، يعني وجميع ما أحيا عليه من الإيمان والعمل الصالح إلى أن يتوفاني ربي سبحانه وتعالى، كل ذلك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له. ولا هنا نافية وشريك نكرة، في سياق النفي تفيد العموم. لا شريك له في عبادته من الأنبياء، ولا شريك له من الأولياء، ولا شريك له من الصالحين، ولا من الملائكة ولا من الجن ولا من الإنس، لا شريك له، وبذلك أمرت. أمر بأن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولا يشرك به أحدا في عبادته، كما قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأحدا كذلك نكرة في سياق النهي تفيد العموم، فإن الله جل وعلا حرم علينا أن نتوجه بالعبادة لغيره وأن نشرك غير الله بالله في عبادته، كما قال الله جل وعلا: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. إذن جاءت البينات كلها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنهي الناس عن عبادة غير الله عز وجل، وبأمرهم بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. فأبان الله جل وعلا أن البينات التي هي كتابه والتي هي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت بأمر الناس بتجريد العبادة لله تبارك وتعالى وحده. وأبان الله جل وعلا في هذه الآية أن كل ما صد الناس عن تمحيض التوحيد لله وعن إخلاص العبادة لله عز وجل فهو من الأهواء وهو من الهوى الذي ما شهد به كتاب أنزل ولا جاء به نبي أرسل، كما قال الله جل وعلا مبينا أن الرسل جميعا جاءوا يأمرون الناس بعبادة الله عز وجل وحده وباتخاذ الله سبحانه وتعالى معبودا، وبنهيهم عن إشراك غير الله بالله في عبادته وفي ألوهيته. قال الله سبحانه وتعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وقال الله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. فجاء الرسل جميعا بأمر الناس بعبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. قال الله جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا يقول لهم هذا الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول لهم: اعبدوا الله واتركوا عبادة كل معبود سواه. هذا الذي جاء به رسل الله وجاء به كتاب الله وجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا يجب على الناس كما أنهم يفردون الله جل وعلا بصلاتهم وبزكاتهم وبصيامهم فيصومون لله وحده ويصلون لله وحده ويحجون لله وحده، فكذلك يجب عليهم أن يدعوا الله وحده وأن يستعينوا بالله وحده وأن يستغيثوا بالله وحده وأن يخافوا الله وحده وأن يرغبوا ويرهبوا ويخشوا الله سبحانه وتعالى وحده، وأن يجعلوا جميع طاعاتهم وجميع عباداتهم وجميع ما يتقربون به من العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هذا الذي أمرنا به يا عباد الله. أما من عبد الله وعبد معه غيره، كما هو حال الكثير من الناس يصلون لله ويصومون لله ويزكون لله ويحجون لله، ولكنهم يدعون الله ويدعون معه غيره، يحلفون بالله ويحلفون معه بغيره، يستعينون بالله ويستعينون بغير الله، يستغيثون بالله ويستغيثون بغير الله، يطلبون جلب المنافع ودفع المضار من الله ويطلبونها من غير الله. كم يطلبون من غير الله جل وعلا المدد، وكم يطلبون من غير الله الولد، وكم يطلبون من غير الله المطر، وكم يطلبون من غير الله جل وعلا الرزق. هذا مشاهد. نحن يا عباد الله لما نتكلم عن هذا والله ما نتكلم عن فراغ، وإنما نتكلم عن أمور يمارسها الكثير من الناس في مجتمعاتنا، ونتكلم بهذا تمحيضا للنصيحة لعباد الله عز وجل وإخلاصا لهم في النصح، لأن الإنسان إن استقام على توحيد الله جل وعلا فأفرد الله جل وعلا بالعبادة ومحض العبادة لله وترك الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن كل ما سوى ذلك هين ويسير، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يغفر الله جل وعلا لعبد لقيه على شيء من الشرك الأكبر، كما أنه حرم الجنة سبحانه وتعالى على من لقيه وهو يشرك به الشرك الأكبر. قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالواجب علينا أن نجرد التوحيد لله عز وجل، وأن نخلص العبادة لله سبحانه، وأن نتوجه له وحده بجميع طاعاتنا وقرباتنا، وأن نعلم أن غير الله جل وعلا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذا القرآن حكم بيننا يا عباد الله. من نازع في هذا فزعم أن أحدا من الخلق يتصرف في الخلق منحا ومنعا أو عطاء أو منعا أو جلبا للمنافع أو دفعا للمضار، فليأتينا بدليله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالكون كونه، والأمر أمره سبحانه وتعالى، والخزائن بيده وحده عز وجل، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى، كما أبان الله جل وعلا في كتابه. يقول الله جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك، ولا هذه نافية، وممسك نكرة منفية تفيد العموم. لا ممسك لها من الأنبياء، ولا ممسك لها من الأولياء، ولا ممسك لها من الجن، ولا من الإنس، ولا من الملائكة، ولا من الصالحين، ولا من الطالحين. فلا ممسك لها. وما يمسك أي من الرحمات والخيرات والبركات، فلا مرسل له من بعده. وكذلك مرسل نكرة منفية تفيد العموم. فإذا أمسك الله جل وعلا عن الناس المطر فلا يستطيع أحد من الناس أن يأتيهم به، وإذا أمسك عنهم الولد فلا يستطيع أحد من الناس أن يأتيهم به، وإذا أمسك عنهم الأرزاق وأمسك عنهم النعم فلا أحد يستطيع أن يأتي بذلك. يقول الله جل وعلا: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. عين لنا واحدا، لو أن الله جل وعلا أمسك رزقه عن العباد يغالب الله جل وعلا وينزل الأرزاق على العباد. الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى وليست بيد أحد من الخلق. الله جل وعلا حصر وقصر الأرزاق على نفسه في قوله جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، في أسلوب عربي بين واضح. أتى الله جل وعلا بجملة من المؤكدات، قال إن، وهذه من أدوات التوكيد، إن الله هو، وجاء بضمير الفصل هو الذي يفيد التوكيد، إن الله هو الرزاق. ما قال الله جل وعلا الله الرزاق فقط، ولو قال هذا فإنها جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر، وتفيد أن رزق العباد محصور ومقصور على الله، وأن رزق العباد بيده سبحانه وتعالى وحده. ومع هذا أكد الله جل وعلا هذا بمؤكدين حتى لا يرتاب مرتاب، وحتى يستيقن الناس من هذا. قال الله جل وعلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه الآية أفادت حصر الرزق وحصر الرزق على الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أبان هذا في كثير من الآيات. يقول الله جل وعلا وإن من شيء، يعني وما من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء يعني وما من شيء إلا عندنا خزائنه، ما قال إلا خزائنه عندنا، وإنما قال إلا عندنا خزائنه، فقدم الظرف الذي هو الجار والمجرور على المبتدأ لإفادة الحصر والقصر، حتى يعلم الناس أن خزائن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فقال تعالى بيدك الخير، ما قال الخير بيدك، وإنما قدم وأخر لإفادة الحصر والقصر، وحتى يعلم الناس أن الخير أجمعه وأن الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وليس لأحد من الخلق مهما علت مكانته وعظم أمره وقدره من شرك لله جل وعلا في شيء من الخير ولا في شيء من الأمر، بل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أما غير الله جل وعلا فإنهم لا يملكون للناس شيئا، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير هو اللفافة الرقيقة التي توجد على نواة التمر، والذين هذه اسم موصول يفيد العموم، فكل من سوى الله جل وعلا لا يملك من الأمور ما كان منها حقيرا فضلا عن عظيمها وجليلها، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم إما بين ميت أو غائب وهكذا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم لأن ذلك ليس في استطاعتهم ولا في مقدورهم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله جل وعلا جعل الفقر وصفا لازما للناس كلهم، قال الله جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والله جل وعلا هو الجالب للمنافع والدافع للمضار، قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وقال تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا، وقال الله جل وعلا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون. تأملوا في القرآن، القرآن هذا بينات ونور وهدى، قال ولا يجدون، ولا هذه نافية، ويجدون فعل مضارع، فهذا نفي مستمر، نفي مستمر ونفي متجدد، لأن الفعل المضارع يفيد التجدد والحدوث، فهذا نفي مستمر. فالله جل وعلا قال: ولا يجدون لهم من دون الله وليا يتولى أمورهم، فيجلب لهم المنافع ويدفع عنهم المضار، ولا يجدون نصيرا ينصرهم إذا دعوه وإذا استعانوا واستغاثوا به. فإذا علم العبد هذا أن غير الله جل وعلا لا ينفع ولا يضر، وأن غير الله جل وعلا لا يملك للناس خيرا ولا يملك أن يدفع عن الناس ضرا، فإن الواجب على العباد أن يعتصموا بالله وأن يعلقوا قلوبهم بالله جل وعلا. يقول الله جل وعلا له دعوة الحق: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. هذا كلام الله. بل أبان الله جل وعلا لنا أن من توجه بطلب جلب المنافع ودفع المضار من غير الله، أن ذلك الغير لا يجيبه ولا يستجيب لدعوته ولو أنه استمر يدعو إلى قيام الساعة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. وتأملوا يا عباد الله، من لا يستجيب بالفعل المضارع الذي يفيد أن هذا النفي مستمر، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يتبرؤون من أن هؤلاء صرفوا لهم العبادة فدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فالواجب على العباد أن يفردوا الله جل وعلا بعباداتهم، بصلاتهم وصيامهم ودعائهم واستعانتهم واستغاثتهم ورغبتهم ورهبتهم وخوفهم وتوكلهم، كل ذلك لله سبحانه وتعالى. لا يجوز أبدا أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، يعني معبودين من دون الله. هذا الخطاب أمر الله جل وعلا نبيه أن يقوله لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، هلموا وأقبلوا إلى كلمة سواء، وهي لا إله إلا الله التي هي عبادة الله وحده لا شريك له. قال وفسرها بقوله: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ثم قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وقال الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما أرسل الله جل وعلا بنص هذه الآية رسولا يأمر الناس أن يجعلوه شريكا لله في العبادة أبدا. قال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ما حصل هذا. ولكن ماذا يقول لهم؟ كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. كذلك كما أن النبي الذي يبعث لا يأمر الناس بعبادة نفسه، فكذلك لا يأمرهم بعبادة ملك من الملائكة ولا بعبادة نبي من الأنبياء سواه، وإنما يأمر الناس بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له. هذا هو أساس الدين وهو أصله، والذي والله إن كل خير وكل فلاح وكل أمن وكل رخاء وكل سعة عيش إنما هو بسبب هذا، وإن الإخلال بهذا هو السبب في كل بلاء وفي كل فتنة وفي كل قحط وفقر ومرض وفي كل ضيق حال. يجب على الناس أن يعلموا هذا. لو أن الناس استقاموا على عبادة الله وحده لا شريك له لغير الله جل وعلا أحوالنا، ولتبدلت هذه الأوضاع التي نعيشها، والتي ما منكم من أحد إلا وهو يتجرع مرارتها. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تأملوا يا عباد الله، هذا هو الشاهد. لو أننا أقمنا أنفسنا على هذا، على عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وترك الشرك به سبحانه وتعالى، لحصل لنا ما وعدنا به ربنا سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول: وعد الله، وعد الله. فالواجب على المسلم أن يفتح قلبه لهذه الآية ولنظائرها. فالوعد من من؟ من الله عز وجل. وعد الله، يقول الله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ويقول الله عز وجل: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وقال قوله الحق. فهذا لا يجعلنا نرتاب في خبر وجدناه في كتاب الله عز وجل أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ماذا سيفعل بهم سبحانه وتعالى؟ قال: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. هذا هو الشرط، وهذا هو الذي علق الله جل وعلا وأناط به الوعد: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تأملوا يا عباد الله، حتى تفهموا العقيدة الصحيحة، وحتى تفهموا التوحيد، وحتى تعلموا أن الاستقامة على توحيد الله وعلى ترك الشرك هي السبب في الاستخلاف والتمكين والأمن بعد الخوف ورغد العيش. قال الله جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعبدونني بالفعل المضارع الدال على التجدد والحدوث والاستمرار، أي أن الله جل وعلا يستخلفهم ويمكنهم ويؤمنهم ويرزقهم لطالما أنهم يستمرون على عبادته. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كذلك هذا نفي مستمر. عبادة الله أن يقيم العبد نفسه على عبادة الله، أن يقيمها إقامة مستمرة، وأن ينأى بها عن الشرك بالله عز وجل نأيا مستمرا. هذا هو الشرط والسبب الأعظم والسبب الرئيس في الاستخلاف وفي الأمن وفي رغد العيش إلى آخره. ولذلك لا بد للناس من أن يبدأوا بهذا، يبدأوا بهذا، لأن الرسل جميعا بدأوا بهذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه دعاة إلى الله جل وعلا ويبين لهم سبيل الصلاح والإصلاح، كما بعث معاذا إلى اليمن فقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، إلى آخر الأحكام والتشريعات التي أبانها النبي صلى الله عليه وسلم له، فجعل الأساس والأصل والمبدأ والمنطلق الدعوة إلى توحيد الله، ثم ثنى بعد ذلك بالعمل حتى يعلم الناس أن توحيد الله جل وعلا هو الأساس الذي تقوم عليه الأعمال، كما قال الله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، هذه لا إله إلا الله التي معناها لا معبود بحق إلا الله، ليس هناك من يستحق أن يعبد سوى الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة إذا ضربت بجذورها في قلب العبد قامت سيقانها وقامت أوراقها وأينعت ثمارها وصعدت الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. أما إن لم تضرب هذه الكلمة بجذورها في قلب العبد فوالله لا قبول لأعماله ولا قبول لأقواله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقال الله جل وعلا: ومثل كلمة خبيثة، هذه شجرة الشرك، الشرك إذا خالط العمل. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لأنها ليست بثابتة. وقال الله جل وعلا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فهذا هو الأساس يا عباد الله. ووالله ما حصل، ما حصل لنا من ضيق في العيش ومن تفش في الأمراض ومن تسلط الأعداء علينا ومن خوفنا من أعداء الله عز وجل ومن قلة أمننا إلا بسبب الإخلال بهذا الأصل العظيم وما يتبعه من مكملاته. فالله جل وعلا يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. فإن أردنا أن يغير الله جل وعلا أحوالنا فعلينا أن نسعى جميعا في أن نغير ما بأنفسنا. كل واحد منا ينظر في حال نفسه، ينظر في عقيدته، وينظر في عبادته، في معاملته، في أخلاقه، في سلوكه، في هديه، في سمته. هل أنت على ما جاء في كتاب الله عز وجل؟ وهل أنت في جميع ذلك متأس بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ولا شك أن التقصير حاصل، التقصير حاصل في عبادة الله عز وجل وفي الإتيان بما أمر الله جل وعلا به، والتقصير حاصل في أننا نواقع ما حرم الله تبارك وتعالى علينا. فلا بد لكل واحد منا أن يقوم اعوجاجه وأن يصحح ويعدل مساره إن أردنا أن يرفع الله جل وعلا ما بنا وأن ننعم في الدنيا وفي الآخرة. أما أن ننشد أن يرفع الله جل وعلا ما بنا وأن نطلب أن يرفع الله جل وعلا ما بنا بحرب دينه، بحرب كتابه، بحرب سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بحرب شريعته، هل ينال الخير بهذا؟ قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أم قال من يتمرد على الله ومن يكفر بالله ويتمرد على شرع الله وينصب نفسه حربا لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذه الآية مفهومها أن من لم يتق الله وأن من عاند الله وأن من كفر بالله وأن من تمرد على شرع الله وعلى دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يجعل له مخرجا من ضوائقه ولا يرزقه الله جل وعلا إلا استدراجا. لأن الكثير من الناس لما يسمعون منا أننا نقول إن صلاحنا وإن انفراج أمورنا في الدنيا وفي الآخرة بطاعة ربنا عز وجل وبالاستقامة على دينه كما جاء ذلك في العديد من الآيات، يعارضون هذا بأن الكفار وأن الكثير من الدول التي انتشر فيها الفسق والمجون قد أنعم الله عليهم وأغدق عليهم بالنعم، يعارضون بهذا ما تقرر في غير ما آية من كتاب الله عز وجل. ولكن هؤلاء ما علموا أن الكفار إنما يغدق الله جل وعلا عليهم بالنعم تعجيلا لطيباتهم في حياتهم الدنيا واستدراجا لهم، كما ثبت في الصحيح في البخاري ومسلم أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: يا رسول الله ادعوا الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله. هكذا قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. أنتم تريدون أن تعجل لكم الطيبات في حياتكم الدنيا؟ وأخرج الإمام أحمد في المسند من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله ينعم على العبد وهو على معصيته فاعلم أنما هو استدراج. وتلا قول الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وكما قال الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فعلينا يا عباد الله أن نعلم أن صلاحنا وأن صلاح ديننا ودنيانا في الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، في الاستقامة على القرآن، في الاستقامة على السنة، في السير خلف ركاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن نسلم زمام قيادنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نجعله أسوتنا وقدوتنا في جميع أقوالنا وأفعالنا وفي جميع أحوالنا، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
فالخير والله كله في الاستقامة على دين الله عز وجل. تأملوا كم قال الله جل وعلا في: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إلى غير ذلك من الآيات التي أبان الله جل وعلا فيها أن نعمه وأن رحمته إنما تنزل على الناس بسبب استقامتهم على دين الله. قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري ماذا له؟ ستنصلح حاله وسينصلح اقتصاده ويكون من أغنى الدول. هل هذا كلام الله عز وجل؟ هؤلاء كما قال الله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فالذي قاله الله جل وعلا لنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا الذي قاله الله. فهل أيها المسلم أيها المؤمن تصدق هؤلاء الكذبة وتكذب ما جاءك في القرآن وما جاءك في السنة؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن الذي يدعوك إلى الإعراض عن كتاب الله هذا يدعوك إلى ضنك العيش، يدعوك إلى الفقر، يدعوك إلى الجوع، يدعوك إلى العطش، يدعوك إلى المرض، إلى الفقر، يدعوك إلى قلة ذات اليد،
هذا كلام الله، هذا كلامه البين الواضح الذي إذا تلي على العجائز يفهمنه. هذا كلام بلسان عربي مبين، ولذلك لا نلتفت إلى من رفعوا عقائرهم بالدعوة إلى إبعاد الناس عن الدين وإلى تنحية الشريعة عن حياة الناس. الله جل وعلا يقول: أفحكم الجاهلية يبغون؟ وهذا الاستفهام استفهام إنكاري، أفحكم الجاهلية يبغون؟ وهذا فيه أن كل من خرج عن حكم الله وعن شريعة الله عز وجل فإنه خرج إلى أحكام الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون؟ قال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سائلوهم، سألوهم جميعا، قولوا لهم. وهذا استفهام، هذا الاستفهام مشوب بالنفي والتحدي. ومن أحسن من الله حكما؟ من؟ هل يوجد أحد أحسن من الله تبارك وتعالى حكما؟ الله جل وعلا يقول: ومن أحسن من الله حكما، أي لا أحد، وأتحدى أن يوجد أحد يحكم بين الناس بحكم هو أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الله وشريعة الله عز وجل لا أحسن منها، ولذلك أمر الله جل وعلا بها سادات البشر، وكان رسول الله عز وجل يسوسون الناس بما أنزله سبحانه وتعالى معهم من كتب وبما أوحاه إليهم من سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي. وهكذا آتاه الله جل وعلا القرآن والسنة وأمره أن يسوس الناس بهما وأن يتابعهما. قال الله جل وعلا له: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الذين يدعون إلى غير الشريعة جهال بنص هذه الآية، ويدعونك إلى الخروج عن الوحي والهدى والدخول في ماذا؟ في الهوى، أهواء. وحذر الله جل وعلا نبيه داود، قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فعلينا لا نلتفت لهؤلاء، بل علينا أن نتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعظم المسلم التمسك بالكتاب وبالسنة لا سيما في أزمنة الفتن، ويبادر بالأعمال الصالحة لا سيما في أزمنة الفتن. فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا، أي بادروا سابقوا الفتن بالأعمال قبل أن تنزل هذه الفتن فيحال بينكم وبين العمل الصالح. فعلينا أن نتمسك بالقرآن وبالسنة. قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال الله عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال الله جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ ولا تنصرفوا عنها ولا تميلوا عنها، فإن الميل عن القرآن وعن السنة خروج إلى بنيات الطريق، ولا يودي بالناس إلا إلى الهلكة وإلا إلى الضياع في الدنيا وفي الآخرة. فعلينا جميعا أن نتمسك بكتاب الله عز وجل، وأن نعظم شعائر الله، وأن نعظم ما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن ننأى بأنفسنا عن معصية الله عز وجل، وأن لا نعصي الله جل وعلا بنعمه. الله جل وعلا أنعم علينا بنعم كثيرة، بل ما من نعمة نحن عليها إلا وهي منه، وإن من شكر النعم أن نصرف هذه النعم في طاعته سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر هذه النعم إنما يثبت ويدوم بدوام شكرها، وأما إذا كفرت هذه النعم فرت. فالله جل وعلا ضرب لنا أمثلة كثيرة في قرآنه، قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولذلك ما نحن فيه بسبب ذنوبنا وبسبب معاصينا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا استقام الإنسان على توحيد الله وعلى عبادته فإنه كذلك مطالب أن يستقيم على بقية شعائر وشرائع وأحكام هذا الدين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وعموم المسلمين ممن يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، وممن ينصح بعضهم لبعض ويذكر بعضهم بعضا، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى لا من المتعاونين على الإثم والعدوان، وولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.